السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الآيات فيها إثبات النسخ، الآيات فيها إثبات النسخ خلافا لمن نفاه من اليهود ومن المعتزلة ومن سائر أهل البدع والزيغ والضلال. فاليهود نفوا النسخ حتى لا تنسخ الأحكام التي في التوراة التي بين أيديهم بالقرآن، والمعتزلة نفوا النسخ لادعائهم أن النسخ يقتضي التردد، وهذا لا يليق في شأن الله سبحانه وتعالى. أما سائر أهل البدع والزيغ الذين نفوا النسخ فكل ادعى ادعاء باطلا لا دليل عليه. أما بالنسبة لليهود ودعواهم أن النسخ مستحيل، وذلك كي يجنوا من ورائه إثبات آيات التوراة وإعمال آيات التوراة، فقولهم منتقد ابتداء. فالتوراة في نفسها ناسخة لعدد من الأحكام في الكتب التي تقدمتها، فالذي ينشدونه من وراء قولهم لا نسخ يدخل إليهم منه أيضا، وهو أن التوراة نسخت أحكاما كانت في الشرائع التي قبلها. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأن يذبح ولده، وهذا أمر، ثم نسخ هذا الأمر والله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم. وكذلك فالصلوات أول ما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم إن التخفيف جرى عليها حتى آل أمرها إلى 5 صلوات، وهذا نسخ. فنحن أهل الإسلام يكفينا قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه والذي جاء فيه إثبات النسخ في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكذلك في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هذه الآيات أثبتت النسخ بلا شك. ثم إن ناحية النظر كذلك تستدعي النسخ، ففي أمور دنيانا قد يذهب مريض من المرضى إلى طبيب، فيرى الطبيب من حال هذا المريض أنه لا ينبغي أن يأكل اللحم ولا أن يأكل البيض ولا أن يأكل السمك، ثم يصف له دواء معينا لمرضه ويمنعه من أكل هذه المذكورات، ثم ما هي إلا برعة حتى يتقوى هذا المريض عن المرض، فيأتي الطبيب مرة ثانية فيقول الطبيب له: لا بأس الآن أن تأكل اللحم وأن تأكل البيض وأن تشرب اللبن، فيبيح له ما قد حذره عليه من قبل. ولله المثل الأعلى، وهو اللطيف الخبير سبحانه وهو العزيز الحكيم، قد يعلم من حال عباده أن حال عباده الآن يستدعي وضعا معينا وحكما معينا وأمرا معينا، فيأمرهم الله سبحانه بهذا الأمر فيقضي عليهم بهذا الحكم، ثم وهو سبحانه يعلم، ثم إذا مرت بهم حال تستدعي إلى أمر آخر فالله سبحانه وتعالى يأمر بالأمر الآخر ويحكم بالحكم الآخر الذي يتناسب مع أحوالهم. فالنسخ ثابت بكتاب الله لما سمعتموه من الأدلة، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. فكل هذه أنواع أيضا من النفس، فالنفس ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إطباق أهل العلم من أهل السنة والجماعة عليه باستثناء بعض الشواذ الذين لا يلتفت إلى قولهم. فالنسخ إبدال حكم بحكم متراخٍ عنه في الزمن. يقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. قوله تعالى ما ننسخ، النسخ له معاني، فيطلق النسخ أحيانا على الكتابة، ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ومنه قولك لشخص آخر: انسخ لي هذا الكتاب اكتبه لي. ويطلق أيضا على النقل، انسخ شيء أن ينقل هذا الشيء. ويطلق النسخ على الإبدال وهو المعني والمراد عنه، إبدال حكم بحكم آخر متراخي عنه في الزمن. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. الآيات التي نسخت في كتاب الله آيات محدودة ومعدودة، وقد تسرع كثير من المفسرين في ادعاء النسخ، مع أن توجيه الآية على أنها محكمة ليست منسوخة ممكن وسائغ وقوي. فلا يقبل من كثير من المتسرعين في ادعاء النسخ دعوى النسخ التي تقلدوها. والآيات المنسوخة في كتاب الله على ثلاثة أنحاء، فمنها آيات نسخت لغوا وبقيت حكما أي بقي حكمها، وآيات نسخت حكما وبقيت لغوا أي بقي لفظها، وآيات نسخت حكما ونسخت لفظا كذلك. فمن الآيات التي نسخت حكما وبقيت لفظا، وهي أغلب صور النسخ في كتاب الله، أعني أن أغلب صور النسخ في كتاب الله نسخ لآيات بقي لفظها ونسخ حكمها، بقيت مرسومة في المصحف ومكتوبة في المصحف لكن حكمها قد زال. فمن هذه الآيات على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجاهدنا وبالصوم فصمنا وبالصلاة فصلينا وبالزكاة فزكينا فإنه نزلت عليك آية يا رسول الله لا نطيقها ولا نتحملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وأطعنا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فدلت ألسنتهم بها فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي تلتها ناسخة لها وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت قد فعلت. فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت أي ما عملت وعليها ما اكتسبت أي من الآثام ناسخ لقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ويؤيد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا مثال لما نسخ لفظا لما نسخ حكما وبقي لفظا. وكمثال آخر لهذا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أن يتحملون صيامه أي صيام رمضان إن أرادوا أن يفطروا عليهم فدية وهي طعام مسكين. ففي أول أمر فرض الصيام كان للمسلم أن يصوم أو يفطر ويطعم إن أفطر مكان كل يوم مسكينا. كان هذا هو الحكم في أول الأمر. وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فنسخت هذه الآية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فنسخت التخيير الذي كان في الآية الأولى. وهذا رأي جماهير العلماء باستثناء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يرى أن الآية محكمة ولكنها باقية في حق الشيخ الكبير والعجوز والمرضع والحامل. فهذه صور لما نسخ لفظا وبقي لما نسخ حكما وبقي لفظا. ولهذا كما سلف أمثلة متعددة في كتاب الله منها قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكان على المرء المسلم إذا التقى بالعدو وكان العدو 10 أضعاف المسلمين ألا يفر المسلم ألا يفر المسلم. ثم جاء التخفيف في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أصبح مفروضا على المسلم أن يواجه 2 فكان 10 في أول الأمر. هذه أشياء نسخت حكما وبقيت لفظا، وكذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخ هذا اللفظ، نسخ هذا الحكم وبقي اللفظ. نسخ بقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. هناك أشياء نسخت لفظا ولم تعد نسبتها في المصحف وبقي حكمها، كقوله تعالى: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله. فهذا نسخ لفظا وبقي حكما، فما زال الشيخ أي المتزوج إذا زنى يقام عليه حد الرجم. وكمثال آخر لما نسخ لفظا وبقي حكما، ما ورد عن رسول الله في حديث لكنه كان قرآنا يتلى: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا أيضا كان يتلى كقرآن، فنسخ تلاوة وحكمه واضح وثابت في شأن بني آدم. وكذلك فيما نسخ تلاوة وبقي حكما، أو نسخ حكما وتلاوة على تأويل لبعض العلماء، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 وضعات معلومات تحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وقوله وتوفي رسول الله وهن فيما يتلى، أي أن بعض الصحابة لم يبلغوا خبر النسخ فكان يتلوها على أنها قرآنا. هناك أشياء نسخت لفظا ونسخت حكما، ويمثل لها أيضا بمثال 10 وضعات معلومات حزم، نسخت حكما ونسخت كذلك لفظا، نسخت حكما ونسخت كذلك لفظا. هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء: تنسخ القرآن وينسخها كذلك القرآن. فيبتداء وحي كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا يفيد أن السنة كالقرآن، تنسخ القرآن وينسخها أيضا القرآن. فمثال في نفس القرآن للسنة أورده العلماء وأهل الأصول: ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ففي صلح الحديبية كان من شروط المصالحة بين الرسول والمشركين أنه لا يأتيه رجل من المشركين مسلما إلا ورده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين ثانية. فجاءت نساء فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فما فقط هذه الآية الاتفاقية العامة التي كانت بين رسول الله وبين المشركين في جزئية النساء، هذا مثال لنسخ السنة، لنسخ القرآن للسنة، كمثال لنسخ السنة للقرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في كل طرقه مقال، لكن أطبق العلماء على العمل به، وهو حديث لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث عند كثير من أهل العلم نسخ قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالحديث نسخ هذه الآية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. وهذا الحديث عند فريق من أهل العلم نسخ قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فالحديث عند فريق من العلم ناسخ لهذه الآية، وإن كان البعض يرى ألا نسخ وأن الآية مؤقتة، فجاء الحديث يبين انتهاء وقت العمل بها، والله تعالى أعلم. الشاهد أن النسخ يكون نسخ آيات بآيات، أو نسخ آيات بسنة، أو نسخ أو نسخ سنة بآيات. وكما قال العلماء: لا نسخ في الأخبار، لا نسخ في الأخبار، أعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر النبي بخبر، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر فلا ينسخ هذا الخبر، إنما أخبر عن أشياء سبقت، أخبر عن أشياء سبقت، فلا نسخ في الآيات التي فيها أخبار. لكن هناك بعض المواطن ينبغي أن ينبه عليها، فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هل هذا خبر؟ لأنه نسخ يقينا العمل في هذه الآية تتخذون منه سكرا، فلا يجوز أن نتخذ خمرا من أي شيء كان. فقوله تعالى: تتخذون منه سكرا، من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، منسوخ بلا شك. فإن قال قائل هذا خبر فكيف نسخ؟ أن الله يخبر عن الحال، فالإجابة بأن الأخبار منها أخبار صورتها صورة الخبر، ولكنها تعطي حكما شرعيا، إما أمرا وإما نهيا وإما إباحة وإما استحبابا وإما كراهية. فتأتي الأخبار أحيانا يراد بها الأوامر، وتأتي الأخبار أحيانا يراد بها النواهي، تأتي الأخبار أحيانا يراد بها الإباحة أو الاستحباب أو الكراهية. كمثال قول الله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا، هذا خبر لكن معناه الأمر، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، ليس معناه الخبر على حقيقته، لأن هناك أناس يدخلون الحرم ولا يحل عليهم الأمن داخل الحرم، بل من الناس من قتل داخل الحرم، ومن الناس من قتل داخل الحرم. فقال تعالى: ومن دخله كان آمنا. مفاده أو معناه: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. وكذلك قوله تعالى في شأن قطاع الطرق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قطع الطريق إذا تاب قبل أن نقدر عليه. قال تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا خبر: اعلموا أن الله غفور رحيم، لكن المراد منه الحث على العفو، أي اغفروا لهم وتجاوزوا عنهم فإن الله غفور رحيم. وكذلك على قول لبعض المفسرين وقد تقدم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا تشكوا فيه. فهذا وجه الجواب على قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ولإزالة ما قد يؤتى من قبل هذا الخبر. أمر آخر لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. وإذا حصرت الذين تكلموا في المهد من الأحاديث الثابتة الصحيحة تجد أنهم على أقل تقدير ستة، أما بغير الصحيحة فمن العلماء من بلغ بالمتكلمين في المهد إلى 18 نفر. فهذا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القول الأول منه اجتهادا، ثم أخبره الله سبحانه وتعالى بأناس آخرين تكلموا في المهد، والله تعالى أعلم. هذا وبالنسبة للنفر لا يصار إليه إلا بأمور ثلاث. لا ندعي أن شيئا ما منسوخ، أن شيئا ما منسوخ إلا إذا توفرت أمور ثلاث. أولا المخالفة، أعني أن يكون هناك خبر ظاهر ويخالف خبرا آخر، خبر آخر، أن يكون هناك أمر ظاهر يخالف أمر آخر، أو نهي ظاهر يخالف نهي نهيا آخر. هذا أول شيء، المخالفة، نص يخالف نص، نص يخالف نص. الشرط الثاني بعد المخالفة تكافؤ الطرق، هذا في السنة ليس في القرآن، فالقرآن كل الطرق فيه متكافئة. أعني في السنة إذا قلنا إن حديثا ما نسخ لحديث، إذا لم يكن هذا الحديث يخالف هذا الحديث، وأن يكون متكافئا معه في الطرق، يعني يكون أحدهما صحيح والآخر في نفس الدرجة من الصحة. لكن إذا كان هناك صحيح يخالف ضعيفا فالضعيف مردود ولا نسخ، ولا نسخ، إنما الإعمال سيكون لمن يسمعه فقط. هذا المراد بماذا؟ بتكافؤ الطرق. ثالثا عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع. ممكن يكون نص ظاهر يخالف نص آخر، لكن يمكنني أن أجمع بين النصين. ففي شروط النص أن يستحيل إمكان الجمع، يستحيل إمكان الجمع. لكن هناك أحيانا مسائل أستطيع أن أجمع فيها، مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بالمشركين، مثلا على سبيل المثال. واستعانة الرسول عليه الصلاة والسلام برجل من عبد الديل هاديا خريتا في أثناء الهجرة، ممكن أجمع أقول إنا لا نستعين بالمشركين كما قال فريق من أهل العلم، وأقيعة عين قال الرسول لرجل جاء يقاتل معه قال الرسول إنا لنستعين بالمشركين، حسن منه لهذا الرجل على أن يسلم، أقصد أنه يمكن أن يجمع، ففي شروط النسخ لا يمكن الجمع. شيء رابع وهو معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة المتقدم من المتأخر، أي معرفة التاريخ متى نزلت هذه ومتى نزلت تلك. فالمتأخر إذا اختلف مع المتقدم وكان يكافئه في الطرق ولم تستطع الجمع، فحينئذ سأقول إن المتأخر ناسخ للمتقدم. هذا رابع يا أخي. هناك كثير من آيات الكتاب العزيز كلما مررت عليها ذكر العلماء فيها أو بعض العلماء كانها منسوخة، ولا يكون الأمر على هذا النحو. فعموم آيات العفو والصفح، فاعفوا وافسحوا حتى يأتي الله بأمره، قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لكم دينكم ولي دين، آيات على هذه الشاكلة كثيرة جدا. ترى كثيرا من العلماء يقولون منسوخة، منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف التي في براء. والجمع في كثير من الأحيان يكون ممكنا، يكون ممكنا، بل يحمل العطف على منازل، الصفحة على منازل، وتحمل المؤاخذة على منازل أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم. كيف نعرف أن هذا الخبر ناسخ لهذا الخبر؟ إما أن يأتي ذلك صريحا في حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن كذا ألا تفعلوا كذا، فيفهم من السياق أن هذا ناسخ لهذا، أو يأتي صريحا كما في آية الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فمن قوله الآن خفف الله عنكم يفهم أنه أن النسخة التي قبله. أحيانا يكون النسخ بالأخف وأحيانا يكون النسخ بالأثقل، وأحيانا يكون النسخ مستويا، بمعنى أنه قد يكون عندنا حكم من الأحكام سهل علينا ويسير، فتأتي آية أخرى تنسخ هذا الحكم السهل اليسير بما هو أشق علينا وأعقد، بما هو أشق علينا وأعقد. كم مثال لذلك، مثلا الصوم، إذ قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في أول أمر كان التخيير أسهل، إن شئت أن أصوم صم، وإن شئت أن أفطر أفطرت وأطعمت مكان كل يوم مسكين، هذا سهل. لكن نسخ بما هو أشد، فمن شهد منكم الشعر فليصمه، قوله تعالى فمن شهد منكم الشعر فليصمه أشد من قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا مثال لنسخ الأخف بالأثقل. هناك مثال آخر لنسخ الأثقل بالأخف كآية الأمثال التي تقدمت، آية المنازلة، الآن خفف الله عليه عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وكذلك آية البقرة التي سمعتم، وهي قول تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا كان شيء عسير وشاق، فنسخ لها ما كسبت، يقول تعالى لها ما كسبت، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فقالوا تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها يفيد إثبات النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسيها، ما معنى ننسيها؟ ننسيها لها معنيان، المعنى الأول أنها مأخوذة من النسيان، أي ممحوها من الصدور كما قال حذيفة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن سورة الأحزاب، إن سورة الأحزاب كانت تعدل في الطول سورة البقرة أو أطول، فنسخت ولم يبق منها إلا هذا القدر الذي بين أيدينا، فرفعها الله من الصدور، والله قادر على ما يشاء. فهذا مأخذ ننسيها من الصدور، وننسي شرها من الصدور. وفي هذا البلاغ أيضا ما يكون بين يدي الساعة، ألا وهو أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه، فمر روي عن رسول الله مرفوعا عليه الصلاة والسلام، ومر روي موقوفا على حذيفة وهو الأصح، وهو يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية، حتى لا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فيقول ولده يا أبت ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول يا بني وجدنا أبا أنا يقول ما فنحن نقولها. الشاهد يسرى على كتاب الله في ليلة، يرتفع كتاب الله من الصدور في ليلة، هذا بين يدي الساعة ومن الأشراط الكبرى لها، والله تعالى أعلم. فمن العلماء من قال ننسيها، أي نمحوها من الصدور أصلا وننسي الآداب ذكرها. ومن العلماء من قال هي من النسيء الذي هو التأخير، وهذه النسيء بمعنى التأخير كما في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فالنسيء ما هو النسيء الذي قال الله فيه إنما النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء هو التأخير. فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت الأشهر الحرم ثلاثا متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وقال عليه الصلاة والسلام ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فما هو شأن رجب مضر هذا الذي بين جمادى وشعبان؟ رجب معروف والشهر، أما ما هو رجب مضر؟ أي رجب قبيلة مضر، فكانت قبيلة مضر تحافظ على هذا الشهر وتوقره ولا تقدم فيه ولا تؤخر. أما سائر المشركين فكان إذا دب بينهم قتال، مثلا قتال في شهر جمادى الثانية مثلا ولم تنتهي المعارك، فقالوا إذا دخل عليهم رجب يلزموا بأن يوقفوا المعارك لأن الشهر شهر حرام، فيقولون نؤجل شهر رجب هذا العام، نؤخره للسنة القادمة أو نؤخره لباعة شوال. فقال الله سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا، أي ليوافقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قبيلة مضر كانت تحافظ على هذا الشهر لا تعبث به، فلذلك قال الرسول ورجب مضر. شاهد من هذا النسيء الذي هو التأخير. فمن العلماء من قال ننسيها بمعنى نؤخرها، وما معنى نؤخرها؟ قال أي نؤخر العمل بها، نؤخر العمل بها. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. فلقائلنا يقول ما هي الخيرية، ما هي الخيرية في نسخ الأخف بالأثقل؟ فالإجابة أن نسخ الأخف بالأثقل وإن كان في الدنيا شاق على المؤمنين، لكن ثواب ذلك، ثواب ذلك أعظم، ثواب ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، هل يلزم أن كل آية نسخت أن تأتي آية مكانها تأخذ نفس حكم تأخذ الحكم المقابل لها أو لا يلزم. قال بعض العلماء إن آية كآية الصدقة كآية صدقة ما جاء حكم بعد هذا التقدير، إنما جاء عفو فقط، جاء عفو فقط. هذا أو في هذا البحث السريع الموجز ننتهي في مسألة النفخ. وكما لا يخفى عليكم أن اليهود صارت تاجرتهم لما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس في صلاته إلى الكعبة، وقالوا كما حكى الله عنهم وسيأتي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فنسخ الحكم الأول هو الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس الصلاة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولذلك سارت سائرة اليهود وقالوا هذا يدل على أن هذا القرآن ليس من عند الله، قالوا لأنه يعني التردد وأن الله سبحانه وتعالى يتردد في أفعاله ولا يثبت على فعل، فحاولوا نسخ، حاولوا ادعاء عدم النسخ وقالوا طعنوا بذلك في القرآن. فكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى في غاية الوضوح على هؤلاء الكفار، قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلان لقد أذكرني البارحة آية كيف وكيف من سورة كيف وكيف كنت أنكيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسمى لأحدهم أن يقول نسيت آية كيف وكيف بل هو نسي. فكيف نفهم هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح، ألا وهو بسمى لأحدهم أن يقول نسيت آية كيف وكيف بل هو نسي. من العلماء من قال إن المذموم هو الحال التي آلت بك إلى النسيان، المذموم هو الحال التي آلت بك إلى النسيان، وأظن أننا أتينا على هذا في محاضرة سابقة. فمثال مثلا توضيح لهذا أقول لك ما جاء بك متأخرا عن الدرس، فتقول أخرتني المواصلات، فأعفو عنك هذه المرة. ومن الغد أسألك ماذا أتى بك متأخرا في هذا الدرس، تقول أخرتني المواصلات. أذكر اليوم الثالث ما جاء بك متأخرا عن هذا الدرس، تقول أخرتني المواصلات. فأقول لك يا أخي لا تقل أخرتني المواصلات، فليس هجومي على كلمة أخرتني المواصلات من السنة، إنما هجومي على هذا السبب الذي أصبح ملازما لك، هجومي على هذا السبب كلمة أخرتني المواصلات، إنما هجومي على حالك من الإهمال حتى تأخرك كل يوم المواصلات. فهذا أن المفروض عليه الذنب هو الحال من الإيمان التي أدت بك إلى أن تنسى القرآن. قل لك يا أخي أثنى لي سورة البقرة، قلنا فيه أثنى لي سورة الأمراء نفيه، أثنى لي سورة الإخلاص نفيه. قل لك لا أحب أن أثنى منك كلمة
مكيد هذه.
لا أحب أن نفهم كلمة مكيد. الذم على الحال ليس على لفظ مكيد نفسها. مثال ثالث المنتهي به فهو مثلا رجل رأى ولده جاء يوما مضروبا من ضربة الولد الفلاني والذي ضربني فأكثر في اليوم الثاني من ضربك نفس الولد ضربك في اليوم الثالث من ضربك نفس الولد ضربك قلنا لا أريد أن أسمع منك أن هذا الولد ضربني ولكن مرادي إذا ضربك اضربه إذا سج رأسك سج أنت الآخر رأسه ولا تأتيني ذاتيا منه فالمنفض عليه الذم هو الحال التي آلت بك إلى أن تكون على ذي الحال ومن المسلم هذا قول الأخبار وآيات وفريق من العلماء ما ننسق من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو نسيها قوله تعالى بخير منها في جواب التفاضل أو التفضيل بين آيات الله وإن كان الكل من الله هناك آية هي أفضل من آية وسورة هي أفضل من سورة فسورة الفاتحة أعظم سورة وسورة الإخلاص تعد لثلث القرآن وآية الكرسي هي سيدة آية الكتاب العزيز وسورة الفتح قال الرسول عليه الصلاة والسلام هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وإن كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هذا مرد إلى الله والله هو الذي يفعل هو على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أن يتصرف فيهما كيف يشاء يتصرف فيهما كيف يشاء ولا يفعل أنت أبدا إلا أن تسمع وتطيع بالله سبحانه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فلا ينبغي لك أن تقول لما فعل الله كذا لما لم يفعل الله كذا فلله ما في السماوات وما في الأرض يفعل ما يريد يحكم ما يريد يفعل ما يشاء يعز ويذل يحفظ ويرفع ينسخ ويثبت يمحو ويثبت يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والخطاب إن كان موجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن المعنيون به اليهود ومدعو النسل فأحيانا تأتي صورة الخطاب على أنها لرسول الله ويراد به غير رسول الله أو رسول الله ومعه غيره أيضا فالخطاب إن كان موجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يراد به أيضا هؤلاء الذين ادعوا ألم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله سوى الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل من العلماء من قال إن أم هنا بمعنى بل كلمة أم بمعنى بل فالمعنى على هذا التأويل بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل والخطاب لمن؟ هل هو للمؤمنين؟ هل هو للمشركين؟ هل هو لليهود؟ هل هو عام لكل قد قال طريق من أهل العلم؟ فحتى المؤمنون حتى أهل الإيمان سألوا رسولنا أيضا كما سئل موسى وقال فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم اجعل لنا أنواقا كما لهم أنواق يا رسول الله قال الله أكبر إنها السلم قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هؤلاء المؤمنون المشركون كذلك قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقالوا أيضا كما قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذه المقولة كقولة اليهود لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهنا قال المشركون أيضا لرسول الله لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم رعثا وعتوا كبيرا. فهذا أيضا قول للمشركين يشابه قول اليهود لموسى عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا لرسول الله اجعل لنا الصقى ذهبا يا محمد ونحن نؤمن به. وغير ذلك من الأقوال التي قالها المشركون لرسول الله قال اليهود أيضا لموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أما ضل فحاك وتاه وقد تقدم الكلام عليها في قوله تعالى ولا الضالين والضلال الذهاب عن الصدق. أما سواء السبيل فمعناه السواء يطلق على الوسط يعني كما قال رب العزة سبحانه فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسط النار في ذكر الرجل صالح الذي لا كان له قرين سيء قال خير منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا فكنا ترابا وعظاما أينا لمدينون. يقول هذا رجل من أهل الجنة لإخوانه في الجنة ويطلعه الله على قرينه في الجحيم. قال تعالى فاطلع أي فنظر فرآه في سواء الجحيم في سواء الوسط. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ومن الأدلة ومن الحيثيات التي بها يثبت أن سواء الوسط قول الشاعر كذلك يا ويح أطهار يديه ونفيه بعد المغيب في سواء المنحدر أي بعد وفاة رسول الله ودفن رسول الله في وسط النحل فالسواء هو الوقت. فقوله تعالى فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ الطريق المستقيم وحاد عن الطريق المستقيم فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفار هذه رغبتهم. ود أي أحب ورغب وطمع كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار هذه كذبة لأخذ تقدم مرارا وهو أن أهل المعاصي يريدون من العباد أن تزل أقدامهم أن الزاني يريد أن يجني الناس كلهم والسارق يريد أن يسرق الناس كلهم والذي قبح يريد أن يقبح الناس كلهم. لما؟ حتى لا يعيرونه بذنبه. هذا أحد مقاصده وليست كل مقاصده. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكذلك ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم ونزول المشقة بكم، وكذلك ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هكذا دائما أهل الأقيان والتمرد لا يحبون لشخص كان معهم أن ينسلخ منهم ويصبح مستقيما، أنه سيقطع أمرهم. هذا في تصورهم، والله تبارك وتعالى أعلم. فهنا يقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ولم يقف الأمر على رغبتهم القلبية فقط، بل يمارسون كل السبل لذلك. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني لا يقف الأمر على محبتهم القلبية لزيدكم وضلالكم، لا، إنما يمارسون سبلا عملية لإخوتكم وإبنتكم، كما قال تعالى في الآية الثانية: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فينبغي أن يفهم هذا كل من من الله عليه بالاستقامة، كل من من الله عليه بالاستقامة وله أصدقاء سوء، عليه أن يفهم أن أصدقاء السوء سيمارسون ضغوطا شديدة غاية الشدة عليه لإرجاعه عما كان عليه، فتنقطع تلك المودة التي كانوا يكنونها له ولابد. فأصل الدين أو في فروعه، فلا يخفى عليكم قصة مرتد الذي كانت له صديقة، مرتد بن أبي مرتد الغنوي، كانت له صديقة وعشيقة في الجاهلية، فلما أسلم وآمن فاب مما كان يصنع معها، فرجع يوما أو ليلة يحمل إشارة المسلمين من المدينة إلى مكة، فالتقت فيه صديقته وكان يقال لها عناق، فقالت: مرتد، مرحبا يا مرتد، هلم قدت عندنا الليلة؟ فقال لها: يا عناق، إن الله حرم الزنا. حينئذ نادت على رؤوس الأشهاد: يا أهل مكة، يا أهل مكة، هذا جاء يحمل أسراكم، فأتوا يبحثون عنه لقتله، لكن الله أنجاه. ورسولنا محمد يقول في حديث جزء واحد: أو مقرنية هم؟ قالوا أو قال قال: نعم. لم يأتي، أي ورقة، ورقة نوفل، قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. والله يقول في كتابه الكريم: ولا تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. فما هي هذه الفرقة؟ كانوا كلهم على قلب رجل واحد في الشر والفساد، فلما جاء الخير وجاء الهدى من الله، فريق منهم تبع هذا الخير والهدى، فعاداهم أقوامهم، كما قال ذلك جعفر صريحا للنجاشي، قال: إنا كنا في جاهلية وشر، يكفي بعضنا بعضا، يأكل القوي منا الضعيف، نزني ونسرق ونشرب الخمر ونسكر ونقطع الطرق ونقطع الأرحام، فمن الله علينا بنبي منا نعرف نسبا ونعرف حسبا، فقال لنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا بالصيام، وأمرنا بالعفاف، أمرنا بالحنو على الأيتام وعلى الأرامل والمساكين. فعادانا قومنا نابذون العداوة لا لشيء إلا لأننا استقمنا على أمر ربنا، فنابذون العداوة فالتمسنا عندك المقام، إلى آخر ما جاءت من قصة جعفر مع النجاشي. الشاهد أن أهل الشر والفساد دائما يجتهدون ويجدون في إغواء من سلك طريق الاستقامة بكل السبل لإرجاعه عن طريق الاستقامة. ولذلك يحذرنا ربنا أيما تحذير، يقول تعالى:
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فجاء التهديد: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنعوذ بالله من الكفر. وتجيء الآيات محذرة أيام تحذير من الانتكاس بعض الهدى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله من يشاء والله واسع عليم. قال الله تبارك وتعالى: قد كثير من أهل الكتاب أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لما يردوننا كفارا؟ قال: حسدا من عند أنفسهم. وإلى هذا القدر نكتفي كما لاحظ الحسد متعددا. فنرجئها للمحاضرة القادمة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بما تكون مراجعة الرجل زوجته التي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية؟ هل لا بد أن تكون بالجماع؟ لا يلزم أن تكون بالجماع، بل إن قال لها راجعتك وأشهد على ذلك فقد تمت المراجعة. فسؤال الطلاق يحتاج إلى فتوى خاصة. يسأل الأخ عن نظام يسمى البنتاجون، أظن تعرفون أنك خير ولا استمارات يفعلها بعض المفقودين ويأتيها من شركات إيطالية تدفع $40 للمندوب في مصر، $40 للشركة الأم، $40 للوكيل، وتأخذ تركيبا. الشركة لا شركات مصر كلها، فلا يقعن أحد في حبائلها والله. هناك عمل في شركة تشتري بعض السلع بسعر نازل عبارة عن شيك لمدة شهر، فليجوز بيع هذه البضاعة بالنظام الفوري أو تباع أيضا بسعر نازل. مش فاهم السؤال غامض بعض الشيء. رجل فاتته صلاة العشاء، هل يجب عليه أن يصلي دارا بقراءة ركعتين الأولين مع العلم أنه يصلي منفردا؟ لا يجب، فالأمر في ذلك واسع. فإذا صلى منفردا يصلي سرا. إذا قام رجل يصلي سنة الظهر القبلية فقام المؤذن ليقيم الصلاة، هل على الرجل أن يسلم يمينا ويسارا أم يخرج من الصلاة بدون تسليم؟ هل ينبغي أن يزيد شيئا أو يستمر في الصلاة؟ لأن الصحوة مطبقة على أنه لزاما أن يسلم. ومن العلماء من يقول يتجوز في الصلاة ويتمها بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فهو بقول أيضا ليس بقول مهجور. فيقول نابع في التسليم من عدمه، الأمر في التسليم من عدمه واسع، ولم أقف على شيء عن رسول الله يفيده أو يوضح الكثير التي لا يخرج من الصلاة. فهناك روايات شيخ سلم وروايات مطلقة، فالأمر في ذلك واسع. وبكل قال فريق من أهل العلم، لكن هل يسلم أو يتم صلاته؟ هذا الذي كان ينبغي أن يسأل. فإذا كان بإمكانه أن يتجوز في الصلاة ويدركهم في الركعة الأولى فعل. وقد قال بهذا فريق كبير من العلماء مستدلين بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والله تعالى أعلم. كان الرأي الثاني وارد أيضا، لما غضبت الصرف عنه لكونكم تعرفين. يقول: ماتت امرأة وكانت توصي زوجة ابنها بأن تقرض جمعية وتنفقها في مسجد كصدقة جارية، فعندما توصيت قال ابنها لزوجة ابنها: إذا أخذت المال فأتنا به ونحن ننفقه أو نتوارث فيه. ماذا تعمل هذه المرأة التي هي زوجة الابن في الوصية؟ ماذا تعمل مع أولاده المتوفي؟ ينظر إلى هذه الوصية وقبلها، فإن كان لها ترثة أخرى غير هذه الجمعية نظر أيضا، أما هذه الجمعية تشكل ثلث الترثة أو أقل من ثلث الترثة، فإن كانت تشكل ثلث الترثة أو أقل من ثلث الترثة تمضى الوصية وتنفق هذه الجمعية في الصرف بعد حجاب الديون التي يقرأتنا من قبل الجمعية. أما إذا كانت كل تركات هذه الجمعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في رجل مات عن جثة أعبد أعتقهم جميعا، قضى أن يرد هذا الأب ويتهم بين هؤلاء الستة، فأعتق منهم اثنين وقسم أربعة على الورثة، والله تعالى أعلم. واغتسلت من الدورة ثم قامت بعدها مباشرة تطوعا، فنزل الدم أثناء النعار ثم الحكم. إذا نزل الدم وتأكدت أن الدم بل محيط فتفسر تفسر. كنت زوجتها اضطرت 9 أيام من شهر رمضان وكانت عليها الدورة الشهرية، فلم تقضيها بسبب مرض، وقد خرج شهر رمضان، هل هي الآن حامل في شهرها السادس ولم تقدر على قوم هذه الأيام، فماذا تفعل؟ الأيام الثالثة التي أثرتها نتيجة حيضتها ما زالت معلقة برقبتها، لكن إن دخل عليها رمضان هل تلزم بشيء آخر مع الصيام؟ يقول بعض الفقهاء تطعم مكان كل يوم مسكين، ولا أعلم دليلا ملزما على أنها تطعم، فالذي يظهر لي بالدليل أن الأيام التسعة التي أفرقها لحيضها في رقبتها، سواء دخل عليها رمضان أو لم يدخل عليها رمضان فهي في ذمتها. ما حكم الدعاء في آخر وتر من شهر رمضان بعد الرفع من الركوع؟ هذا الدعاء بهذه الصورة لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ورد عن فريق من السلف الصالح، فالأمر في ذلك واسع، لكن الإطالة التي فرق الناس لا ينبغي أن تكون، والله تعالى أعلم. وبعضهم يتكلف السبع تكلفا شديدا، ولا يقف عليكم قول عبد الله بن عباس: انظر الى السبع من الدعاء فاجتنبه، فاني وجدت النبي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك باجتناب. ولكن ترى الامام تعمد السبع الطويل: اغفر لنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، كانها قبل ان يجيك في بيوت الله، يعني اطالات ممله وادعيه مخله ايضا. يعني يقول مثلا: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يتأتى هذا أن يذل الشرك وأهل الشرك برحمة الله؟ وهذه الأشياء التي تحدث: يا الله يا الله، هذا النوع من الاعتداء في الدعاء لم يعد لفظ أحد نبينا، والسنة شاهدة وحكم على الجميع، وإلا دخلنا في زحل التصوف من حيث لا ندري. فالتوسط في ذلك كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فنقول للجميع: يا معشر المسلمين، ابحثوا هدي نبيكم في هذا واسلكوه، لا تحدثوا وإن أعجبتم الناس أو أعجب بكم الناس، والله أعلم. يوجد حديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويوجد حديث معناه: أن رجلا علم رجلا سورة من القرآن ثم أداه ثوبا أو قوسا، فقال النبي: تقلدت قوسا من النار. حديث تقلدت قوسا من النار ضعيف، وحديث إني أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ثابت في الصحيح، فعليه جمهور أهل العلم، على العمل به جمهور أهل العلم. هل يجوز الزواج من أختين من بنات خالتي؟ لا يجوز طبعا، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سيح. إذا كانت بنت خالة وبنت خالتها يجوز. نعم نعم حرموا من الرضاعة ما يحرم إذا وضعت المرأة دهان على شعرها وأرادت أن تتوضأ وقد أفرض هذا الدهان جبهتها هل يلزمها إزالة هذا الدهان؟ إن كان الدهان يحول حيولا شديدا بين وصول الماء وبين البشرة فلتزله. يقول ينوي الحج هذا العام وسوف يكون مرافقا لزوجته لأنه حج قبل ذلك. هل جائزا أن أعرض على الناس نفسي أن أكون وكيلا لأحد نظرا لعجزه؟ نعم يجوز لك، نعم يجوز لك، لكن لك مقبول الأجر في المدار. الآن هذه الحج عني أم عن والدتي؟ كيف؟ إذا أعطاك شخص ما لم تحج عنه فلا لنفسك ولا لوالدتك. طالبة بجامعة بنها تعيش في القاهرة فيتسافر كل يوم إلى بنها ولا تجد وقتا للصلاة لكثرة المحاضرات وتعقدها فلا رخصة في القصر. القائد بفرش النظر ليس لي دخل بسفرها من عدم فكل هنا من هو العبث، لكن أسأل المسافرة لها أن تقصر، المسافرة لها أن تقصر الصلاة من هنا إلى دمع على رأي كثير من أهل العلم. وإن كان فريق يرى 383 كيلو تقريبا، لكن ليس هناك دليل واضح يحدد مسافة السفر، فالمسألة في العرفية الذي يبدو أن المهار لبنها تكثر فيه الصلاة. يسأل الأخ عن طريقة حفظ الأحاديث، هل أحفظها بالأسانيد أم أن هذا ليس له كبير ثمر؟ الذي أراه والله أعلم أن مسألة الحفظ بالأسانيد مرهقة والأمر فيه تفصيل، فمثلا قد يأتي لحديث واحد خمسة أسانيد، أو يأتي مثلا الصحابي المشترك والتابعي المشترك ويتفرع على التابعي ثلاث طرق أو أربع طرق، فحفظ هذه الطرق مجهد غاية الإجهاد. إنما إن حفظت عن الصحابة الذي روى الحديث أو التابعي عنه إن شئت، لكن حفظ الطرق يكلفك إرهاقا وعانة ولن تستطيع أن تواصل، وإن واصلت فلا تستطيع أن تراجع لأن الجهد محدود والله تعالى أعلم. فكن سافر زوجها إلى بلدته وتركها وطلب منها أن تلحق به مع أختها وزوج أختها، هل لها السفر معهما عند الضرورة فقط؟ إذا كان هناك ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة تسافر مع أختها وزوج أختها لأن تكون رزقة آمنة، إذا كانت هناك ضرورة من جهة ذلك. ما معنى الذهب المحلق وغير المحلق؟ الذهب المحلق الغيشة المحلقة حلقة، غير المحلق كالعقد والغيوط المصنوعة والسيرة ونحو ذلك، لكن كله حلال للنساء. ما حكم نزول الدم عند الحامل قبل الولادة؟ لا اعتبار بالدم الذي ينزل على الحامل قبل الولادة، السوائل التي تنزل من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين لا اعتبار لها، فلا تزال تصلي وتصوم حتى تضع. هل للزوجة قص شعرها للتزين للزوج؟ نعم لها أن تقص شعرها للتزين للزوج، ولا نعلم مانعا من ذلك، وقد كانت نساء النبي يأخذن من شعورهن حتى يكن شعرها كالأخرى. ماشي، نحن نقتدي الأسئلة اقتدالا بكثرتها. تؤثر يبدو للأذن أو للكتف. زوج مطلق زوجته وعلى عليها أن تعتد خارج بيت الزوجية عند أبيها مثلا أم في بيت الزوجية، إذا كانت الطلقة رجعية لزاما أن تعتد في بيت الزوجية، بقوله تعالى فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يكون بفاحشة مبينة. أما إذا كانت الطلقة بائنا فليس للمطلقة البائن نفقة ولا سكنة إذا كانت الطلقة مبثوثة. وإذا كانت في البيت وهو منتقدة فلتضرب مع مطلقها كشيفة الوجه أم تحتجب منه ولا يراها. أيضا إذا كانت الطلقة رجعية فلها أن تكشف الوجه وأن تتبرج له حتى على رأي فريق من العلماء بخلاف فريق من الملكية المانعين لذلك، ونريد منه أن يغرى بها ويراجعها ويراجعها. أما إذا كانت الطلقة مبتوتة وكانت المطلقة مبتوتة هي أجنبية عن تماما إذا كانت طلقة ثلاثة شهور من مسائل الطلاق المعلق بمرجئها نرجئ الحديث فيها هنا حتى لا تفهم المسائل على غير وجهها. حديث إذا انتفض شعبان فلا تصوموا ضعيف منكر، استنكره الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي في الكامل وغيرهم من أهل العلم، وحملوا فيه على العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري الذي رواه عن أبيه عن أبي هريرة. والعلاء إن كان أصل إسناد أحاديث الحسام لكن هذا الحديث من الأحاديث التي وهم فيها وحمل العلماء عليه بسببه، فمن العلماء من ضعف العلاء بسبب روايته لهذا الحديث. ويرده من حيث المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليل، وقال لا يصومن أحدكم يوم الشك إلا إذا كان قوما يصوم أحدكم. فمن نهاية المعنى بعيد ومن نهاية السنة كذلك مستنكر على العلاقة. قلت عقدت مع صاحب منزل الاستئجار شقتين وأعطيته مبلغا من المال ولكنه لم يفي بالعقد وأقل بالاتفاق ولا أستطيع أن آخذ مالي كله منه حيث سيبقى جزء من المال، فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يشتري لي شيئا بالتقسيط ويدفع الثمن؟ وإن جاز ذلك فهل أحاسبه على ثمن شيء نقدا أو مقسطا؟ فهمت السؤال؟ هل يجوز أن أطلب منه أن يشتري لي شيئا بالقسط؟ ليس لك دخل كله سد في الدين الذي عليك إما نقدا وإما عينا. أعطي تلفزيون أعوذ بالله أعوذ بالله من سورة الجنة. طيب إلى هنا حتى لا نخلص. السلام عليكم.